أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله كما لا بأس بالتصرف لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشاً أو جناح، كان الكلام في هذا. قلنا أن الدليل على ذلك هو السيرة، سيرة منعقدة مستمرة ممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، بلا إشكال. سقيفة شو يسموها بني ساعدة، مو سقيفة بني النجار، قبائل معروفة في زمان النبي، سقيفة هي في الفضاء، وهذه الفقراء ما شاء الله إليها. خير دليل على جواز ماذا؟ على جواز إخراج الروشن والجناح، تصرف في الفضاء بالنتيجة في الطريق العام. وقلنا يمكن أن يستدل على ذلك بوجهين، الوجه الأول ذكرناه في الدرس السابق، اللي هو مرجعه إلى الاعتراف بأن التصرف في الفضاء بإخراج روشن هو تصرف في الطريق، هو تصرف في الطريق لكنه جائز، لكنه جائز هذا التصرف في الطريق باعتبار شنو؟ أن الطريق ليس مملوكا لأحد، فيبقى على إباحته العامة. الطريق نفسه ليس مملوك لأحد، فيبقى على الإباحة العامة. فخلي يكون تصرف في الطريق، لكن تصرف في الطريق ليس ممنوعا منه، فقط هذا اللي يصرف عليه أن يراعي شنو؟ أن يراعي حق المارة، حق الاستطراق، فلا يزاحمهم في شنو؟ في تصرفه. إذا فرضنا أن إخراج روشن ما كان مزاحم بحق المار، هذا يكون جائزا، هذا القواعد يكون جائزا، لأن الطريق ليس مملوكا لأحد وإنما هو من المباحات العامة، فيتصرف المسلم، ماكو مشكلة. الوجه الثاني لا، هو يقول أنا ماكو تصرف في الطريق، ليس تصرف عرفان، هذا لا يقال له التصرف، ماذا لم يتصرف الطريق، هذا الطريق الذي وضع للاستطراق حبس على الاستطراق، هذا لم يتصرف فيه، لأن الذي حبس للاستطراق هو هذا الطريق، نفس الطريق، لا فضاء ولا شنو ولا تخوم الأرض، هذا الطريق وضع للاستطراق، هذا حبس على شنو؟ على مرور الناس عليه، وهذا لم يتصرف فيه، وإنما هو تصرف في فضاء الطريق، وفضاء الطريق ليس محبوسا وليس موضوعا علما للاستطراق، فضاء الطريق لا يمكن فيه الاستطراق، الاستطراق يمكن على هذه الأرض. شنو الموجب أن نقول أنه هذا من حبس هذا الطريق للاستطراق ولا حبس الطريق وفضاءه وشنو إلى تخوم الأرض، هذا كله حبسه شنو على الاستطراق، ما ماكو موجب له، هذا لا موجب له، هو حبس هذا الطريق للاستطراق، هذا لم يتصرف فيه. لم يتصرف في هذا الطريق، وإنما تصرف في وضائه الذي لم يحبس لأجل الاستغراق من قبل أحد أطلاقا، فيدعى بأنه لا يشمل، لا يكون هذا تصرفا في الطريق، وعليه فلا يكون ممنوعا منه، لا مانع من هذا مثل لهذا التصرف. نعم، الشيء الذي لا بد أن ينتزم به هو هذا، إنه لا بد أن لا يكون هذا التصرف مزاحما لحق المعرض، هذا لا بد من التزامه. ويصير يزاحم حق المعرض، شلون يزاحم حق المعرض؟ كما إذا طلع روشا لكن منخفض، منخفض واحد يأخذ مساحة من الشنو من الطريق ويمنع من مروج، يضيق على على المار ماذا طريقهم، أخذ هو مساحة فمنعهم من المروج في تلك المساحة، هذا يمنع منه بلا إشكال. لكن عندما يصنع يخرج روشنا عالي جدا لا يؤثر على مرور المار والاستطراد منهم، فهذا لا مانع منه. فإذا لابد من التقييد بهذا لا يكون مزاحما لمرور المار. على كل حال الظاهر المسألة واضحة، أصل المصلب وهو جواز إخراج الروشن والجناح وما يدخل في هذا الباب في الفضاء بالنسبة إلى الطرق العامة، الطرق النافذة كما يسموها، ظاهر هذا مطلب مسلم ولا أشكال فيه، ولا يوجد ما يدل على المانع سوى رواية واحدة أكون تدل على المانع، وهي رواية مرسلة للشيخ المفيد في الإرشاد، ينقلها الشيخ صاحب الجواهر في الباب 20 من أبواب أحياء المواد آخر باب الحديث الأول، محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الإرشاد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، رواية مرسلة واضحة، في حديث طويل أنه قال إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف سار إلى الكوفة وهدم بها 4 مساجد ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق، هذا محل الشرف، كسر كل جناح خارج ماذا في الطريق وأبطل الكذا إلى آخر العبارة. هاي قد يستفاد منها ماذا المانع، لكن الرواية لإرسالها لا تنهض لإثبات هذا المانع، فالصحيح هو الجواز وهو الأمر المتفق عليه بينهم. الشيخ الطوسي في المبسوط وفي الخلاو ظاهرا أيضا ذكر بأنه إخراج الروشن والجناح إنما يجوز إذا لم يمنع منه مانع، إذا لم يمنع منه مانع يكون جائزا، وهذا معناه شنو؟ أنه إذا منع منه مانع لا يكون جائزا، فقيد الجواز بعدم منع مانع منه، ما قيد المانع منه، المانع يجوز واحد منها يجوز لإخراج الروشن. بل يقول إذا منع منه مانع يجب عليه قلعه، إذا كان هو أخرج الروشن وجاء واحد بعد إخراجه منع منه يجب عليه ماذا؟ قلعه وإزالته. هذا الشيء سرض عليه بأنه هذا لا وجه له، لأنه إما أن نفترض بأن هذا الذي أخرج الروشن كان له حق في إخراجه، أو نفترض أنه ليس له حق، إن افترضنا أن له حق في إخراجه منع المانعين لا يؤثر فينا، له حق في إخراجه، لماذا يكون منع المانعين موجبا لعدم جوازه ووجوب قلعه؟ يعني ليس للآخرين منع لأنه له حق، نفترض أنه له حق في إخراج هذا الروشن، إذن ليس للآخرين ماذا؟ منع. وإن لم يكن له حق أساسا في إخراج الروشان يعني لا يجوز له إخراجه حتى لو لم يمنع منه مانع، حتى إذا لم يمنع منه مانع هو أساسا لا يجوز له إخراجه، لماذا؟ لأن المفروض أنه ليس له حق في ذلك. فالالتزام بالجواز وتقييد الجواز بعدم منع المانع هذا لا وجه له، لأنه إذا جاز له لابد أن يكون له حق، إذا كان له حق لا يمنعه، لا هو حق في ذلك. إن لم يكن له حال فنلتزم بعدم الجواز حتى إذا لم يمنعه مانع، لا داعي لتقييده بعدم المانع أو المانع. أقول هذا الاعتراض يمكن يعني يعني يوجه كلام الشيخ الطوسي لأن مقصوده هذا، يمكن بأن يقال بأنه يقول هو من حقه يعتبر شيء وحق له، لكن حق مشروط، حق مشروط بعدم منعه مانع، لا يدور الأمر بين أن إما يكون له حق أو ليس له حق، لا له حق لكن ينسجم مع شنو؟ مع منع المانع، بمعنى أنه حق مشروط بعدم أن لا يمنعه مانع، هذا له حق، له حق راجل الروشن ما لم يمنعه مانع، فإذا منعه مانع يسقط هذا الحق. فيصح كلام الشيخ الطوسي يقول بأنه هذا يجوز له إخراجه ما لم يمنعه مانع، فإذا منعه مانع وجب عليه شنو؟ قلعه كما قال الشيخ الطوسي. لكن الكلام في أنه ما هو الدليل على هذا الاشتراط أن يكون جواز إخراج الروشان هذا مشروط بأن لا يمنع منه ماذا؟ مانع. شنو الدليل على هذا الاشتراط؟ باعتبار أن هذه يعني هذه الأمور الطريق والفضاء هي من المشتركات، المشتركات التي يشترك فيها الناس جميعا، بمعنى أنه يجوز لكل أحد أن يستفاد منها، هذا معنى المشترك، والطريق وفضاؤه ومن هذا القبيل يجوز لكل أحد أن يستفيد منه. فإذا سبق أحد واستفاد من هذا، هذا اللي هو من المشتركات اللي هو الفضاء في محل كلام، سبق أحد واستفاد من هذا الفضاء بإخراج روشن، بإخراج روشن منه، لا حق لأحد في ماذا؟ في منعه، لا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك، كما هو الحال في سائر المشتركات، في سائر المشتركات عندما يكون الانتفاع بها للجميع، السابق للانتفاع بهذه المنفعة هو يكون له حق في ذلك، وليس للآخرين شنو؟ منعه، ليس للآخرين منعه من ذلك، لأنه سبق واستفاد من هذا الأمر اللي هو يشترك فيه الجميع، استفاد منه. حتى إحياء الموات المتقدم هو من هذا القبيل، إذا سبق شخص وأحيا هذه الأرض من حق الآخرين يمنعه، هو سبق بالسبق، حق السبق ثبت له، وإذا ثبت له حق السبق فهذا معناه أنه لا يجوز للآخرين شنو؟ منعه. والتقدم سابقا أنه حتى التحجير في باب الأحياء هو يكفي لمنع الآخرين من ماذا؟ من مزاحمته، فضلا عن ماذا؟ عن منعه بحيث يقال له أنه يجب عليك إزالة ما أحييته من هذه الأرض بمجرد منع المانع. فهذا توجيه معقول ثبوتا، لكنه لا دليل عليه إثباتا. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. مسألة 749 يقول لو أحدث جناحا على الشارع على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، كان ناوي تجديده، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، الطرف الآخر يعني البيت المقابل إلى مثلا، لا يجوز له أن يشغل هذا الفراغ، هذا الفضاء، ليش؟ لأنه هو ناوي شنو؟ تجديده، ما رفع يده عنه، لم يعرض عنه، ناوي تجديده، فليس لذلك أن يشغل ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك، جاز منه، جاز للطرف الآخر إشغال هذا الفضاء، يجي يشغل هذا الفضاء، هو يبني من ذاك من ذاك الصوب، يبني شنو؟ يبني روشن، يبني الجناح، فيشغل هذا الفضاء. هذا التفصيل بين قصد التجديد وعدم قصد التجديد، هذا لعله باعتبار هذا، باعتبار أنه مع عدم قصد التجديد ما ناوي يجدده. يقال هنا بأنه يسقط حقه، حقه يسقط. إذا سقط حقه يجوز للطرف الآخر شنو؟ إشغال هذا. لماذا يسقط حقه؟ باعتبار أن هذا الحق ثبت له ما دام مستفيدا من هذا الفضاء. في حال إشغال لهذا الفضاء هو يثبت له هذا الحق. أما إذا زال هذه الأمور انتهت انهدم هذا الروشن، سقط انهدم، صار فضاء، رجع فضاء كما كان في السابق، فهو ليس مستفيدا منه فعلا. فإذا لم يكن قاصدا لتجديده هذا انقطعت علاقته به بالمرة، هذا أشبه بالإعراض عنه. يعني هو انهدم، ما هو ليس شاغلا لهذا الفضاء فعلا، يعني انهدم ولا ينوي ماذا؟ لا ينوي تجديده بحسب الفرع، فانقطعت علاقته بهذا. كأنه رفع يده ماذا عما استفاده؟ رفع يده عنه، كمن استفاد من موضع في المسجد جلس فيه لكي يصلي لكي كذا لكي يقرأ القرآن، ثم رفع يده عنه قام وذهب. لا أشكال فيه أنه يجوز للآخرين ماذا؟ أن يستفيدوا من هذا، هذا بحكم هذا، لأنه لا هو شاغل لهذا المكان فعلا ولا هو ناوي ماذا؟ أن يجدد بناء. فواضح أنه يسقط حقه حينئذ، ويجوز للطرف الآخر أن يشغل هذا الفضاء. هذا إذا شنو؟ إذا لم ينوي تجديد. وأما إذا قصد التجديد صحيح هو ليس شاغلا لهذا المكان، بمعنى أن هذا المكان سقط وانهدم بحسب الفرض، لكن نية التجديد من قبله كأنه يعتبر هذا بمثابة شنو؟ بمثابة من كان شنو؟ شاغلا له، خصوصا إذا هو هدم لكي يعيد بناء، هو إجا هدم هذا الروشن لكي يعيد بناء، هذا عرفا يعتبر أنه شاغل، ويمنع الآخرون من ماذا؟ من إشغال هذا الفضاء بمجرد أن يهدمه هو يجي ذاك يشغل هذا الفراغ مع نيته تجديدا. ولا إشكال أن السيرة أيضا قام على هذا، السيرة قام على هذا، لأن هذا ما دام هو ناوي لتجديد هذا البناء فالحق يكون ثابتا له، ولا يزول هذا الحق بمجرد انهدام البناء أو تهديم للبناء. لا يزول حق الإنسان بمجرد أن يهدم هذا البناء مع نيته التجديد. هذا هو الوجه الظاهر في هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتن بين قصد التجديد وبين عدم قصد التجديد، وهو تام ظاهرا. المسألة التي بعدها مسألة 750. قال: الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة. هذا هو اللي سابقا قسم الطريق إلى نافذ وغير نافذ. هذا غير النافذ، يسمون دربونة، دريبة باللغة العربية، ظاهر يسمون دريبة. هو يقول لكونه محاطا بالدور الذي لا يسلك أو لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة، يعني لا ليس له مسلك على طريق آخر ولا أرض مباحة، لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة أو الدريبة. يقول السيد الماتن: فهو ملك لأرباب الدور. عقد ما يخرج، هذا يقول ملك، هذا الطريق ملك لأرباب الدور، لكن يا دور قيد الدور بالدور التي لها أبواب مفتوحة على ذلك الطريق، دون الدور التي ليس لها أبواب مفتوحة وإنما لها حائط على ذلك الطريق، فهذا الذي له حائط على ذلك الطريق وليس له باب هذا ليس لا يدخل في ملكية هذا الطريق، وإنما يملك هذا الطريق منه أصحاب الدور التي لها أبواب مفتوحة على ذلك الطريق. قال وهو المسمى فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه إلى ذلك الطريق دون كل من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم ملك، يقول سيكون مشترك بين الجميع، فهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، يعني من ميز بين أول الدربون وآخر الدربون، كلها هي مشتركة بين شنو؟ بين الجميع. وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين. اشتراك، يشتركون في كل شيء في ملك هذا الطريق، ما يجوز للشريك أن يتصرف بدون إذن شنو؟ شريكه، يعني اعتبر ملك، هو اعتبر ملك كما لو كان هناك شركاء يملكون دارا، لا يجوز التصرف في هذه الدار إلا بإذن الباقين. القاعدة بدون إذن الآخرين. نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول، مو يفتح باب ثانية مضافا الباب الأولى، لا هذا ما يجوز له، وإنما يجوز له أن يغلق بابا ويفتح شنو؟ لا أن يفتح بابا بالإضافة إلى الباب الأول. هذا اللي ذكر عدة أحكام ذكرها بالنسبة إلى الطريق غير النافذ. الحكم الأول اللي ذكره هو مسألة أن هذا الطريق الغير النافذ هو ملك لأصحاب الدور التي لهم أبواب مفتوحة على ذلك الطريق كما ذكر. هاي محل خلاف، هل هو ملك لهم أو أنه لا ليس ملك، وإنما لهم حق الاستطراق فقط في هذا الطريق، لهم حق الاستطراق يعني دون أن يكون مالكين علما بهذا الطريق، يعني بعبارة أخرى هو يعني يكون حال هذا الطريق العام، كمان الطريق العام ليس ملكا لأحد، هذا أيضا ليس ملكا لأحد. طبعا كل هذا المفروض به شنو؟ هو أن من افترض مسبقا أن هاي الأرض هي ملك لشخص، هذا لابد من فرضه، ولا لو كانت ملكا لشخص هو طلع هذا الطريق هذا لابد من أخذ إذنه هو، هذا يكون ملكا له. كلامنا لا، فيما إذا صار هذا طريقا بالتواضع باستمرار الزمن ببناء الدور صار هذا طريقا كالطريق العام، في هذه الحالة هو يقول بأنه كفر بين الطريق العام والطريق الخاص، الطريق الخاص يكون ملك لأرباب الدور بينما الطريق العام لا يكون ملكا، هذه مسألة خلافية كما قلنا. وهو وافق جماعة ذهبوا إلى الملكية كما ذكرنا، منهم شيخ صاحب الجواهر وصاحب العدائد وغيرهما أيضا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنها مملوكة لأصحاب الدور، أن الطريق مملوك لأصحاب الدور. استدل على ذلك كما في الجواهر، استدل على إله شيء يقول الشيخ صاحب الجواهر بأنه كما قلنا لابد أن نفترض بأن هذا الطريق ليس مملوكا شنو لأحد، هذا واضح أنه كان مملوك، هذا خارج عن معنى الكلام أصلا، إذن هذا طريق ليس مملوكا شنو لأحد، يقول بأنه هذا جاء هؤلاء لدورهم واقع في هذه الدريبة وأحيوا هذه الأرض، أحيوا هذه الأرض فملكوها بماذا؟ بالإحياء، ملكوا هذه الأرض بالإحياء لأنهم أحيوها. و لأن كوهر بهذا الأحياء ويضيف لأنه أحياء كل شيء بحسبه، مو الأحياء بأن يزرعون بها زراعة وكذا ويبنون بها، لا، هو جعلها طريقة أحياء لهذه، هذا أحياء لهذه الأرض، فيكون قد ملكوها بماذا؟ بالأحياء، فتكون ملكا لمن؟ للجميع. يعني من الذي جعلها طريقا؟ مو واحد منهم، هم كلهم تواضعوا واتفقوا على جعل هذا ممار لهم يسلكونه، فيكون قد ملكوه بماذا؟ بالأحياء. ولا يختص الملك بواحد منهم، المسألة مو مسألة فقط حق الاستغراق هنا، وإنما المسألة مسألة ماذا؟ أنهم أحيوه فملكوه بالأحياء، هذا هو الدليل الذي ذكر لإثبات الملكية. لكنه هناك كلام كثير في هذا يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.